الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 146
دروس الذين بعد هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. وماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما الرواية الثانية فواضحة جدا، يفهمها كل إنسان. قالوا: من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هذا أمر واضح جدا. يا محمد، أنت ما سلمت علينا الله يرضى عليك، لما بدك تدخل المجلس بدك تقول السلام عليكم. الشيخ عم يحكي لا، لأنه الصحابة كانوا لما دخلوا على الرسول وهو يصلي كانوا يقولوا له السلام عليكم وهو عم يصلي. نحن ما عم نصلي، عم نحكي ونجري. فأنت إذا لازم إذا دخلت المجلس إن شاء الله مرة أخرى لازم تقول السلام عليكم، وبعدين متسمي حالك، خاصة أن صوتك ناعم أنت مثل حكايتك، لا تسمي الناس الحاضرين، قول السلام عليكم. والله المثلية لسه ما فهمتها، بجوز فيما بعد نفهمها، لكن منصوص عليه. أما بالمثل نشوف هلا شو بيطلع معنا، يبين هذه قصدته ولا لا. قال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. بالمثل يعني، الحمد لله. ايه صح، بس انت قول ابو محمد ابن محمد. لا على الخروج. هذا من فوائد تكرار المجالس حتى يذكر بعضنا بعضا. هذا لأنه عايش في الجو. نعم تفضل. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. بس اخي هلا خليه يكمل وبعدين. قال عليه الصلاة والسلام: الجواب ما تسمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. حديث آخر: وإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الجواب. النقص نوعان، نقص كم ونقص كيف. فسواء كان النقص كما ام كان كيفا، الاتمام والاستدراك بيكون من التطوع. ولذلك فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك ليس بأن نأمرهم بأن يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرع من أن يصلوا الصلاة في غير وقتها، إذا كان الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فماذا يقول الذين هم ايه تاركون؟ لا شك ان هذا لهم الويل اضعاف مضاعفة. فهؤلاء ليس بامكانهم ان يستدركوا ما وقعوا فيه من الاثم الكبير بإضاعة الصلاة وإخراج عن وقتها، بأن يأتوا بصلاة من عندهم، يصلون الصبح مثلا نهارا، يصلون الظهر ليلا، يعني قضاء كما زعموا، لأن الذين يقولون بالقضاء المزعوم لا فرق عندهم أن تقضي الصلاة الليلية في النهار أو الصلاة النهارية في الليل، كل قضاء، كل أداء للصلاة في غير وقتها المشروع، هذا كلهم يعترفون فيه. فنحن نقول من أين جئتم بهذه الصلاة تسمونها قضاء مما علي؟ دعموا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت محدد الوقت أوله وآخره، فهم يصلون الصلاة في غير وقتها. فهذه الصلاة في غير وقتها يقينا كما أنكم تنطقون هي غير الصلاة التي أضاعوها يقينا. وإذ الأمر كذلك، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أولا ثم يعلم مثل هذا النص الصريح ثانيا إن الصلاة كانت عمومية كتاب موقوتة، أن يأتي للصلاة بوقت آخر أوسع من الأول، أوسع من الذي شرعه الله؟ والله شرع مثلا صلاة العصر ما بين عصر المغرب، المغرب إلى العشاء، هو بيجي بيقول لك صلاة صليها أنت متى شئت. هذا الأمر من أين جاء؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحق، والحق أقول لولا أن أئمة كبارا قالوا بالقضاء لحملنا حملة شعواء على الذين جاءوا من بعدهم، لأن هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين، فليس لهم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطأوا إلا الأئمة، فلئما إذا أخطأوا أجروا على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع قضاء الصلاة موضوع من يعني أشد الأخطاء التي دخلت في الفقه الإسلامي، هو القول بشرعية القضاء، مع أنه هذه الآية وحدة تكفي. فماذا يقول المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال؟ يقول عليه السلام، وهذا حديث معروف لدى الجميع الخاصة والعامة، لكن الخاصة لا يتنبهون له أنه يبطل القضاء، فماذا نقول عن العامة؟ ألا وهو قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك، شو بيساوي يا سادات العلماء؟ بيصليها. طيب هو ليش عم يقول لك من أدرك ركعة؟ معناها إذا ما أدرك ركعة ما له صلاة، ولو كان الأمر في قضاء ما بيقول هذا الكلام عليه السلام، لأنه بكم من صلاته ولو جاءت ايه في غير وقتها. بعبارة اخرى، الذي جاء بالصلاة كلها خارج وقتها يؤمر بذلك، والذي جاء ببعض الصلاة في وقتها وبعض الآخر خارج وقتها هذا لا يؤمر بهذه الصلاة. كيف هذا؟ هذا غير معقول أبدا، لكن هذا واقع. المهم، فالقضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقا. والحديث السابق الذي ذكرته آنفا هو صريح لأن الذي فاتته الصلوات هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يكثر من النوافل التي لا وقت لها، هي مطلقة، يكثر منها ما شاء حتى ربنا عز وجل يعوض منها ما فاته من الفرائض، كما قلنا كما أو كيفا. فإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: أمروا هل لعبدي من تطوع فتتم له بي فريضته. إيه هذا كمان خطأ، لأنه أعطيني والله وقت منه، لأنه المفروض في المسلم خلاف ما يترشع من كلامك، مش مفروض فيه أنه يترك الصلاة، لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل. لا نعم، ما نقول بالوجوب، من أين نأتي؟ الوجوب يا أخي بده دليل شرعي، لكن الحريص على أن يعوض ما فاته بكثير من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه. على كل حال، لا نقول هذا، لكن خاف أن هذا ما بيكون دليل، هذا من بعد الاستناد إلى الأدلة السابقة. نقول هذا أن الكافر أسلم لا يمر بقضاء ما لم يخلي من الصلوات. طيب خلصت أنت، أعطي الدور لغيرك. لا دور يحيى أبو يحيى. عفواً قريب من يعني، وأنا ما فهمت في وين الناي، عن إيش الناي، عن السمسرة؟ أنا ما أعلم هذا، لعلك تعني شيئاً ربما ما فهمته. إيه طيب، ولعن
يعني
على كل حال انا لا اعلم حديثا فيه لعن السمسار، فندع هذا جانبا الى ان ياتي ابو مالك وتسالوا عن نص الحديث في مكانه هو. والمهم في الموضوع من الناحيه الفقهيه انه نشوف انواع السمسره التي المحت اليها، فقلت مثلا انه ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة اطلاقا. وكلنا يعلم انه السمسرة لا يمكن ان يقال بإباحتها مطلقا او بتحريمها مطلقا. فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام، فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار. فإذا كان الأمر كما نقول، أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا أو بتحريمها إطلاقا، فنسمع الآن أنواع من السمسرة اللي يمكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة. أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك في السمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم. بقول لك أنا بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم في المنطقة الفلانية في أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة أو إلى آخره، عن دور مثلا تبنى قديما أو جديدا إلى آخره. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز. إذا كنت ما بتلعب الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، هذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء. هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا؟ ستقول لا. كويس، اذا هات بقى صورة تانية نشوف شو بيقتضي الفقه ان يعطينا من حكم عليها. اصبر. خلاص انتهى الامر.
لا
هذا ما بيجوز. هذا واضح انه ليس فيه يعني نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. هو لهذا السبب كويس، لكن انا استغربت انه في حديث بلعن السماسرة. على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة اذا كانت على تقوى من الله فما فيها مانع اطلاقا، لانه فيها تقريب الامر للداعي والشارب، لانه ما بيستطيع الانسان يدور الدنيا. وعليكم السلام. ها هي صوت اكثر، بدنا يطلع اكثر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. بوردون السورتين طبعا تجمعهما ان السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا او اقل او اكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف اذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إليك كوسيط، أي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز، لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فانت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخدها من التاجر اللي انت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم الا اذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي شارعا تتاجي مثلا، اما تعرف انت سلفا او فيما بعد، فانا بدي تعبي بنيه كذا. فكان في هيك مصارحة فما في مانع، هي السنترة الجائزة. اما توهمه انك انت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد او في السوق، لكن الواقع انك تاخذ سنترتك منه بسبب اضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. كويس، ايش لك خان؟ طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ اذا انت ما جبتها الا مشانه. هذا هو، ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك بتقول انت لا؟ فكيف لا وانت اتفقت معه؟ معليش، لكن إذا جاء فهو ملزم، إنه يشتري الحاجة هي اللي اتفقت أنت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه. لا مش ضروري يقيم عليك دعوة، اسمح لي، إلزام شرعا. شرعا يعني مؤمن، المؤمنون عند شروطهم. يعني هلا انا اذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الان ما راح اقدر اخذها معي هاي ثمن ورجعت، صح العقد؟ وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعة، صح؟ فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم باخذه منك لانه اعطاك الثمن. كويس؟ ها؟ كويس. الان انا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي زرفيل من نوعية كذا ويد كذا الى اخره، مواصفات جيدة، وهي مو موجودة عندك، وعدتني غدا. جيت انا غدا شفتها وعجبتني، قديش السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا. ما عجبني انا السعر، ملزم انه اشتري؟ فاذا ما في اشكال. هاي بيها الصورة، هاي اذا كان بيها الصورة هاي ما في اشكال. وهو هناك ايش؟ هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق، فهو مش داخل في عموم قولي عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك، لأن هذا لا يمكن بيعه وشراؤه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني. لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل. هذا جائز. شوف يا عمي،
فهمت صورة من الصور اللي سألك عنها؟
اي نعم.
انه ما بيجوز، وفهمت الصورة انا انه انا مثلا بشتري بضاعة من التجار، جاء احد المشترين ما وجد عندي البضاعة، قل انا بجيب لك اياها غدا او بعد الغد وروح بشتريها بفاتورة باسمي انا شخصيا، واذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني انا مش من التاجر نفسه، فايش هالتأثير؟
هي ترجع نفس ما قلنا، هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فانت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ فان كان ربحك من التاجر فهذا ما في اشكال في بحث وجوازه، وان كان ربحك منه يعني رحت انت عند التاجر او راح هو، راح يشتري الحاجة أنت ولا هو بسعر واحد. بينما في الصورة الثانية رحت أنت عند التاجر أو راح هو، راح يشتري الحاجة أنت ولا هو بسعر واحد. بينما في الصورة الثانية أنت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها دينار مثلا، راح تبيعها دينار وربع. الربع أنت أخذته منه زيادة، ما اخذته من التاجر اللي باعك البضاعة. اللي باخذها من هناك انا بدي حمولة بالمية خمسة بالمية عشرة اللي هو، اذا كان دي الصورة واتفقت على ذلك فهو جائز، لانه بهالحالة بتصير انت وكيل عنه.
نعم.
ونائب عنه.
طب هو بنتعرف
عن الشريعة،
لكن هو
اجى قصدي انا. شو بدنا فيها هلا هون؟
نعم.
شو بدنا فيها؟ نحن فينا هلا انت.
نعم.
انت الى صورة من صورتين ذكرناهم. شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين تحكي فيها؟ تبدأ فيه. انا عارف يعني انت لو تبي هو قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي. قصدك. لانه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا انا مثلا بدي اشتري عباية. شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو انت تستغلني انا مسلم قيادة نفسي الك لانه رجل موثوق انت عندي ولا اخره وبتروح بعدين تتحكم في هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق. يعني احد اخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفي الى رحمة الله كان يبيع تنكات زيت زيت بلدي تبع زيتون يبيعني انا التنكي فيما بعد اكتشف باغلى من السعر اللي باعه لغيري اغلى هيك هوني انا شيخ وانا استاذ والى اخره لا هو خلي يساويني مع غيري لما اكتشفنا هذا بعد مدة انه تعال كان بلغني انك انت بعت بسعر كذا قال اي نعم انه شلون بتبيعه بسعر وانا بتاخذ مني زيادة قال جواب الربح محدود الربح محدود طبعا جوابي لا الربح مش محدود لكن انا لاني واثق فيه تاخذ مني زيادة بالعكس القضية الناس بيعملوا اذا كان ولا بد فبالسعر بيبيعوا هذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك بكلفك بشراء شيء بدك فهم الواقع مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق للتاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو وهي قضية معروفة تماما انا مثلا كل ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الوهبة هو بيبيع 35 انا ببيع 35 لكن هو بيخصم لي ما بقتل طالع ترى انا الربح تبعي طاله من المزبون نفس السعر اللي هو بيه انا ببيعه لكن هو باعتباري انا بشتري بالجملة يعمل لي خصم جاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون فعلى هذا اظن الصورتين اللي هو واضحتين في شيء عند غيره
نعم استاذ الان معلش ولا في توضيح يعني مرة بدي اشتري لما ذكر اخونا شهر 30 من واحد من الكفة فنزلت على شركة مواد البناء فوجدت ان السعر اقل فرجعت له رجل اخر قلت له انا وجدت السعر اقل من عندك قال هذا ما بتفرق مين بيجيب من بين يتفرق يبيع هو جواز واحدة من البحر حتى انه يبيع عارف كمان يعني. ممكن اشتريت 30 او اشتريت 10 من عنده وانا كان لانه التاجر بيجيب من بين يشيله انا سمعت هذا الكلام من احد انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمه الان انت طبعا لو ما فصلت له ما طلعت حتى لو رجعنا تجاري
لا أخي يا أبوي تختلف المسألة تختلف المسألة بين أنا أروح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو بيبيعها ب35 انا بيجي بدوري كما قلنا انفا ببيعها ب35 فانا ربحت ايه من التاجر الخمسة ربحتها من التاجر طول بالك شوي هاي صورة اللي حكينا قبل ساعة عنها في صورة ثانية انت بدك تحكي عنها انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعته ب 37 انا حر كويس هاي لم تحكي عنها لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن، فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي ما قلنا أيضا، هالعمولة هي من كيسة بتطلع ولا من كيس زبون؟ تفضل.
تفضل.
من صاحب ايه؟ ايه؟ المنشأ؟ صاحب الورشة؟ صاحب العمارة؟ اي شيء مثال؟ على كل حال انا شايف الحديث قال بسبب ضرب الأنفري والمناقشة في بعض صورها. الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاب في معاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في طبعي كلامك حتى ننظر انه يجوز ولا لا يجوز. فهل بالامكان الايجاد؟ يجوز بشرط انه هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره؟ تفضل. تحديد ايش؟ اسمعني راح اعطيك الجواب ولو يعني اختصرنا كلامه. هالصور اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تماما، صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى. بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة خمسة بدون فيها بستة، صح؟ لكن ليش خصصت زبون اللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس ستة انما اخذت منه اقل سعر وهو خمسين؟ هون بقى بدك تشوف انت العامل الدافع لك على هذه الزيادة، هل هي في الاصل جائزة شرعا لانه الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك انت كمثال تفرضه على ان تأخذ زيادة من الشاري الفلاني وقد ارسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ كان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. كان شو اللي بيحصل؟ طيب إذا لكن بركي لي في قرارة نقصك أربعة ونص تعمل. اسمح طول طول بالك، أنا ما أقول في قرارة نفسك، أنت في قرارة نفسك أربعة ونص لكن أعلنت خمسة مشان النص هذا، مشان النص هذا يكون احتياطي إلك لإرضاء ذاك المهندس. يعني أنا بيحضرني مثال الآن كنت حكيت لكم إياه مرة بمناسبة بيع التقسيط. تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري انه اخذ زيادة مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات، السعر اللي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر. لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا من عنده بالتقسيط، الان صار يظلم كل الزبائن اللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي سعر واحد يا اخي، ما اخذنا زيادة، لا هو اخذ زيادتين، اخذ زيادة مقابل التقسيط واخذ زيادة مقابل النقد ايضا اللي ما كان ياخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعة فله كسب معه ربا، أم هذا مثلا كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزرعة؟ فالآن الشخص اللي أنت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر خمسة، لكن هو ما في عنده مانع أنه يبيع بأقل، صحيح؟ لكن يرجع السؤال لمين بتبيع اقل؟ بتبيع اقل لمين؟ لهالزبون اللي اجاك من طرف المهندس، مشان الزياده فوق الاقل يرجع لمين؟ للمهندس. فهنا بيرجع الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. فان كانت هيك ما بيفيدنا نكون نحن اعلنا ان الشهر للعموم خمسه. كمان في صورة غير هيك؟ ما تفضل. معليش يا ابو يحيى بني هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه خمسه ما بتبيعه خمسه؟ لا المهندس مين بده ياخذ المهندس؟ هون بنشوف مين بده ياخذ المهندس؟ العموله اللي انت متفق معه مين بده ياخذها؟ وين في شبهة هون إذا بعته بخمسة؟ يا حبيبي أنت المهندس وأنا زبون ورحت عند أبو يحيى وشفت الزرفين قال لي ما أعلن عنه خمسة، أنا ببيعني بأربعة ونص؟ بيقول لا، طول بالك، بيقول لا. هلا هو بيقول لا ليش؟ لأنه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموسطين والمهندسين، ببيع بالناقص كويس. انا لما اجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسه، المهندس منين اخذ العموله اللي انت متفق معه فيها؟ منين خمسه؟ انت بعتني بخمسه. هي انا بدي اشتري. انا عم اقول انا رحت لعنده مرسل من طرفه، انت المهندس طول بالك بس انت مالك متفق معه، كل ما بعت زبون بده عموله. مالك ولا تنطقون يا اخي؟ انا ناصر الالباني، انا انت ارسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة مو بالناقص. انت العمولة متفق بينك وبينه، مين بياخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذه الساعة، اذا من جيبته طلعت. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل هذاك الكويتي؟ كلمة بس نمسكك منها، فاسحبها اسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا. اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح.
Thank you.
بس انت في وصفك لهم بالكرام يا نور هو لو بلاش احترام ما الاحترام لا ابو يحيى اذا كان قضيه في عرس مثل ما ذكر ابو محمد القضيه مبينه يعني مصروفه كويس بس ابو محمد في قضية تانية ما فيها القيد هذا يعني مش دوني صاحبنا شايف لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا لا هي مكشوف هي مبينة ما هي الصورة اللي حكينا عنها بس هيك هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا من جيبة الزبون بس هيك يعني أرجوك تجاهد ما نعني كتابتك أنت ولغيرك من التجار إنه هذا السعر 5 هذا لا يبرر إنك تبيعه هذاك بأقل مشان تعطي زيادة على الأقل لمين؟ للوسيط هذا ما يبرر لك انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تسرب ببعضك من ربحك وبده يسرب ببعضه يعني مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عموله مني مين بده طالع على العموله هاي من جيبتي ولا من الزبون اذا اخذت من الزبون زياده على ايش شو بسموها هي الكتالوج ولا ايش؟ على ارما هذا ما بكفيك لانه الارما مو الله وضعها انت وضعتها ولما وضعتها هدفت لشيء فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ 5 مشان توفر منها نصف او قرش لمين؟ للدال للسمسار معناها زبونه ظلمته انت بهالطرف المهم شو قصدك؟ انما الاعمال بالنيات لا ما هو انت خربت علينا هلا. نعم قصده يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق انه انا اما اخذ منك حسب الايج الليستة، بينما انا ما اخذ حسب الليستة مش هيدفع للسمسار. مو هذا الموضوع بارك الله فيك يا اخي، حط اللي بدك اياه، بس لما بدك تاخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه، بدك تشوف شو اللي دفعك تاخذ من زيد من الناس اقل ومن بكر من الناس السعر المقنن. ان كان يدفعك تاخذ السعر المقنن هو انشان تأمن للوفير، هذه هو المشكلة. القضية ما فيها غموض، القصد انما الاعمال بالنية. ما هي حكيناها نحن ذيك الساعة مع الرجل. الرجل النادو اذا كنت انت بتقول زبون انا بدي انزل على السوق واشتري لك البضاعة فبدي عمولة منك بالمية خمسة بالمية عشرة، هي واضحة. فالصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى عم تقول يعلم يعلم ايه، لكن هل يعلم انه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم فاصل. نعم يعني انا مؤاخذه نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. معلش تفضل.
تتمة الكلام في الشريط التالي.